إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كان الكلام إخواني في الله في دروس ماضية عن القسم الأول من المفطرات، وهي الطعام والشراب، ثم كان الكلام عن بعض ما يلحق بمسمى الطعام والشراب أو ما يدخل فيه ومن لا يدخل فيه، وكان الكلام حول ما يتعلق بالقطرات، وهكذا ما يتعلق بالإبر، ومن ثم ما يتعلق بالريق والقول في النخامة والنخاعة، وأن الأولى والأجدر بأن تبصق للخلاف الدائرة فيه، وكذلك تتمة لما يلحق بالطعام والشراب أو ما يدخل في مسمى الطعام والشراب مسائل، منها مسألة التدخين أو السيجارة. التدخين إخواني في الله كذلك مفطر من مفطرات، الذي يتناول سيجارة في صوم في نهار رمضان فقد أفطر، لأن السيجارة مما يطعم ويتلذذ به، وله أيضا جرم يدخل إلى داخل الجوف، له جرم يدخل إلى داخل الجوف، ولهذا صرح العلماء بأن التدخين مفطر. فعلى هذا من تناول التدخين في نهار رمضان فعليه الإثم من جهتين، عليه الإثم من جهتين: الجهة الأولى أنه أفطر، والجهة الثانية أنه تناول محرم. التدخين محرم من المحرمات، فيدخل في التدخين كذلك الشيشة ونحوها من هذه الأشياء التي يتدخن بها وتدخل الجوف. وعلى الصائم يتق الله جل وعلا ويحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر الله له بالصيام، حيث أمسك عن هذه العادة الفاسدة المفسدة، ألا وهي التدخين التي فيها هلاك للنفس وهلاك للمال وهلاك للجسد وأيضا هلاك للوقت. فقد أفتى العلماء بأن التدخين محرم من المحرمات، وكم عانى الناس من أمر التدخين الشيء الكثير. ويكفيك يا عبد الله أن ترى وأن تعلم من خبث هذه السيجارة أنه الشيء الوحيد الذي يباع وفيه تحذير، الشيء الوحيد الذي يباع وفيه تحذير، ما ترى شيء يباع في الأسواق ويتداوله الناس وفيه التحذير في داخله، تنظر إلى باكيت السيجارة فيه تحذير حكومي أن التدخين سبب رئيسي للسرطان وأمراض الرئة ونحو ذلك. وكم عدد العلماء وهكذا من قبلهم الأطباء ماذا الأضرار المضنية بالجسم والنفس، وكم هلكت أنفس، بل يذكرون في إحصائيات أن سنويا يموت كذا كذا نفس من أجل التدخين، حيث أنه يملأ الجوف ويملأ الرئة حتى يمليها فلا يجعل فيها محل الهواء فيختنق صاحبها ولا بعد حين، ولو بعد حين. بل قالوا في تجارب أنهم قالوا لو أخذنا المادة المستخلصة من عدة سجائر، وهي مادة النيكوتين، لو أخذنا هذه المادة وحقنت بها فأر لقتل من سمها، فهو سم. ولهذا يجعلون في السجارة ما يسمى الإسفنجة، هذه الإسفنجة عبارة عن ماذا؟ امتصاص للسموم، فهو سم. ومن نظر ومن تأمل في كيف تصنع السجارة لماذا؟ لتقزز منها، لتقزز من صناعتها. فما ينبغي لمسلم إخواني في الله أن يملأ جوفه ومن قبل أن يملأ فمه بهذه ماذا؟ الداهية. وهكذا قل ما يتعلق بالقات، وما يتعلق بالشمة، وما يتعلق بالتنباك، وما يتعلق بغيرها من الأشياء التي أمسك عنها صائم مما اعتادها، فليحمد الله جل وعلا أن الله نجاه في هذا الشهر، ولينظر في نفسه كيف أنه معافى، وكيف أن ربنا سبحانه وتعالى أمدك بهذه الصحة، هذه طبيعتك. وأما ما عليها تلك العادة فهو خروج عن الطبيعة. فشاهد إخواني في الله، نعلم من ذلك أن ما يتعلق بالسجارة أنها مفطرة، وهي كذلك من أسباب فطرها أنها تسمى شراب أو تسمى شرب، تسمى شرب، يقال فلان شرب دخانا، شرب دخانا، فهم الشرب، فهي تدخل في مسمى الشرب. وهنا وبعد الكلام في مسألة التدخين يجرنا إلى مسألة أخرى وهي لها ارتباط بالعلة، وهي مسألة البخور. أولا نعلم إخواني في الله أن الطيب بالشكل العام أنه جائز ولا بأس به أن يتطيب المسلم بأي نوع من أنواع الطيب، وأن يشم ويشتمه، فهذا لا بأس فيه ولا حرج به بأي أنواع من أنواع الطيب. وليس من ماذا من السنة أن يترك أحد الطيب خشية التأثير في الصيام، فلم يقل أحد بهذا، لكن الخلاف بين العلماء والفقهاء في أمر البخور. ومن أهل العلم من رأى أن الصائم يحاول بقدر الاستطاعة أن يجتنب البخور. ولماذا التشديد في البخور دون غيره من الطيب؟ قالوا الشدة في هذا الباب لأن البخور يختلف عن الطيب بوجود الدخان، الدخان المتصاعد. فهذا الدخان المتصاعد متى ما بلغ إلى أنف الصائم فإنه ينعقد أجساما في دماغه، ينعقد أجساما في دماغه، قالوا فهو جرم، فهو جرم. ولهذا منع طائفة من العلماء البخور، وخاصة شددوا في الذي يباشره، في الذي يباشره، مثل ما يفعله بعض أهل الدول ممن يغلو في البخور، أنه لا يكتفي بشمه حتى يأتيه إلى تحته ثم يتغطى به ويدخل الدخان إلى داخل أنفه، يرون هذا عادة وأن هذا أليق بالجسم وأن هذا يفتح الدماغ، فهذه عادة. ولهذا منع العلماء هذه الصورة، لأن بهذه الصورة يدخل الدخان بكل نفوذه إلى داخل الجسم، ولهذا منع العلماء البخور دون غير من الطيب. وإن كان هناك من أهل العلم لم يرى بأسا في البخور كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لعدم وجود دليل يدل على التفطير به، لكن العلماء رأوا هذه العلة أن لها ماذا؟ عين الاعتبار، وهو الجرم. هذا بخلاف الهواء، بخلاف الهواء هذا لا يضر، ولهذا أفتى الكثير من المعاصرين على جواز استخدام جهاز الربو، جهاز الربو، من الذي عنده ضيق في التنفس، جهاز عبارة عن هواء مضغوط، هواء مضغوط يدخل إلى داخل الجوف. فهذا الجهاز كثير من المعاصرين أجازه. لماذا أجازه؟ قال لأنه هواء وليس بدخان، لأنه هواء، وهذا الهواء هو هواء لكن مضغوط، فلا يدخل في مسمى الطعام والشراب، لا يدخل في مسمى الطعام والشراب. لذا فإن كان الصائم مبتلى بهذا المرض واحتاج إلى هذا الجهاز ففعله، فهذا لا يؤثر في صومه، لا يؤثر في صومه. وكذلك قال بعض المعاصرين أن هذا الهواء المضغوط إذا دخل إلى الجسد فإنه لا يدخل من مخرج أو من منفذ الطعام والشراب، وإنما يدخل في منفذ التنفس، يدخل في منفذ التنفس. ولهذا ولغيره فرقوا بين هذا الهواء وبين البخور. فهذا ما يتعلق كذلك في أمر التدخين وملحقاته. أيضا ما يتعلق في أمر الطعام والشراب أو ما يكون في مسمى، ما يتعلق بأمر السواك. السواك إخواني في الله مما يجوز للصائم أن يفعله في أثناء صومه، وهناك أدلة خاصة فيها أن نبينا عليه الصلاة والسلام استاك في أيام صيامه، وإن كانت فيها مقال لكن يكتفى بالأدلة العامة، فقد جاءت الأدلة العامة تدل على استحباب السواك، كما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة، وفي لفظ لأمرتم بالسواك عند كل وضوء. ومعروف أن الصلاة تشمل جميع الأوقات، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فعند كل صلاة استحب نبينا أن يستاك المؤمن، وهكذا عند كل وضوء استحب نبينا أن يستاك المتوضئ، فلم يستثني نبينا عليه الصلاة والسلام الصائم كما فعل في أمر المضمضة أو في الاستنشاق، وقال نبينا وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. هنا في أمر الاستنشاق حذر الصائمين، لكن في أمر السواك لم يحذر، فدل على أن السواك يجوز للصائم. وهنا مسائل متعلقة بالسواك. المسألة الأولى، يعلم أن تفريق من فرق في أمر السواك من أن السواك إذا كان قبل الزوال يجوز وبعده لا يجوز، وهذا مذهب طائفة من الفقهاء وعليه العمل في هذه البلدة، أن هذا لا يصح وليس عليه دليل، وإن كان لهم أدلة نقلية وأدلة عقلية. فأما الأدلة النقلية فاستدلوا بما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه موقوفا وعن خباب مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. معناه أنه يعني قالوا هنا الفاصل في الغداء والعشي أنه قبل الزوال لك، أي من الصباح إلى الظهر هذا لك أن تستاك يجوز، لكن من بعد الظهر بعد أن تزول الشمس ينبغي للصائم أن يمتنع عن استخدام السواك. قالوا هذا الحديث استاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، وهذا الحديث يرد عليه كذلك بالنقل، فقد قال العلماء من المحققين بضعفه، وممن صرح بضعف هذا الحديث الإمام العراقي رحمه الله تعالى، وهكذا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والإمام الشوكاني، فصرحوا بضعف هذا الحديث وأنه لا يصح، ويراجع في ذلك السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذا الحديث لا يصح. ثم لهم دليل عقلي، قالوا أن الاستياك والسواك بعد الزوال خاصة يزيل رائحة الخلوف، وهي أطيب عند الله من ريح المسك. قالوا هذه رائحة طيبة عند الله، فأنت بسواكك يا عبد الله تزيل هذه الرائحة، فيكره في حقك إزالتها. فرد العلماء كذلك من الناحية العقلية، قالوا عقلا أن هذه الرائحة رائحة الخلوف لا تخرج أصلا من الفم، وإنما تخرج من المعدة، فالصائم مهما استاك في نهاره وفي ماذا وفي زواله وبعد زواله فرائحة الخلوف تبقى. وهناك أثر روي عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه في زمنه وجد من الناس من كان يجتنب الاستياك في نهار رمضان لهذه الحجة، بحجة أن ماذا؟ أن السواك يزيل برائحة الخلوف، فكان معاذ رضي الله تعالى عنه ينهاهم عن ذلك. وهذا الأثر ذكره الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الضعيفة، وقال إن إسناده قابل للتحسين في مناقشة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لمن كره الاستياك في نهار رمضان لعلة زوال خلوف الصائم. فالشاهد من هذا إخواني في الله أن نعلم أن الاستياك للصائم يجوز في كل وقته في كل نهاره قبل الزوال وبعد الزوال، وعلى هذا منهج السلف، فقد روى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول أو أنه قال يستاك، أي الصائم يستاك في أول النهار وفي آخره، يستاك في أول النهار وفي آخره. فهذا يدلك على فهم السلف وأنهم ما كانوا يفرقون ما بين قبل الزوال أو ما بعده، فالصائم له أن يستاك في جميع يوم نهاره. وكذلك مما يلحق بأمر الصيام بأمر الاستياك للصائم أنه لا يفرق أيضا بين السواك الرطب أو السواك اليابس، فبعض الناس يفرق يقول لا بأس إن كان الصائم يحتاج للسواك له أن يستاك باليابس، أما الرطب فيمتنع لوجود المادة فيه، وهذا كذلك ليس عليه أثار من علم، والصحيح العموم. لهذا أورد البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بابا قال باب سواك الرطب واليابس للصائم، باب سواك الرطب واليابس للصائم. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى من تبويبه ومما ذكره من أدلة السلف تدل على العموم، وأن الصائم إذا استاك له أن يستاك بالسواك أي كان، إن كان رطبا أو إن كان يابسا. بل ذكر البخاري رحمه الله تعالى عن ابن سيرين أنه قال رحمه الله تعالى: لا بأس بالسواك الرطب. فقيل له: إن له طعما. فقيل له: إن له طعما. فقال رحمه الله: قال وهكذا الماء فإن له طعما. أي أراد ابن سيرين رحمه الله تعالى يبين أن الطعم الذي يكون مع السواك هو نفس الطعم الموجود مع الماء. الماء عندما تتمضمض به يكون فيه ملوحة، يكون فيه عذوبة، قد يكون ماء آجن له طعم ثم تبلفه فما بقي في الفم لا يضرك، وهكذا السواك فإنه لا يضرك ولو كان رطبا. وأيضا من مثال السواك، قال علماء أن المسلم أو الصائم إذا استاك عليه أن يتحرز مما يتحلل منه، يتحلل من السواك. قد يتحلل منه ماذا؟ شعيرات، هذه تبلف وتخرج. وأيضا كذلك ما يكون من أمور خارجية داخلة في السواك، كحال بعض السواك العصرية، سواك بطعم الليمون، سواك بطعم النعناع، هذا يوجد. فمثل هذا لا يبلع وإنما يبلف. فكل ما كان في السواك له طعم وله ميزة فهذا يبلف. ولهذا جاء في أثر ابن عمر الذي هي في البخاري، قال ابن عمر: يستاك، أي الصائم يستاك في النهار، يستاك في أول النهار وفي آخره، ولا يبلع ريقة، ولا يبلع ريقة. فحمل العلماء على أن الريق، ريق السواك يبلف، هذا الذي إذا كان فيه طعم. كذلك بعض المسواك الماذا جديد تشتريه ثم تدخله في فمك تجد به طعم مميز، هذا يبلف ولا يبلع. وأما ما بقي بعد ذلك فهذا لا يضرك، ما بقي بعد ذلك فهذا لا يضرك، فحاله كحال الماء. لكن الذي له طعم وله ميزة من حرارة ونحو ذلك وطعم مميز للسواك فهذا يبلف، وأما ما بقي بعد ذلك فهذا لا يضر. وأيضا من مسائل السواك مسألة تلحق بالسواك ما يتعلق باستخدام معجون الأسنان. أولا، إن كان من أراد أن يستخدم هذه الوسيلة الفرشاة، فرشاة مع المعجون، إن أراد أن يستخدم فرشاة على حدة لوحدها هذا لا يضره. يوجد طائفة من الناس يستخدمون فرشاة لوحدها من غير مادة، يرون هذا السواك أو الفرشاة لها ماذا شعيرات هذه اللينة تعين على إزالة مادة الجير ونحو ذلك، فهذا لا يضره، وهذا كحكم السواك مثل بمثل. لكن الإشكال إذا كان هذه الفرشاة عليها مادة وهي تسمى معجون الأسنان، هل هذا يضره؟ العلماء على التفصيل، إن كان هذه المادة ستصل إلى المعدة فيجتنب ولا يجوز، وإن كانت لا تصل إلى المعدة فالأصل الجواز. وإن كان علماء الكثير منهم ماذا يقولون؟ الأحوط، الأحوط أن يترك، أن يترك هذا المعجون إلى الليل. لماذا؟ قال: أن المعجون له رائحة نافذة، وله أيضا كذلك طعما حادا، ولا ماذا يضمن أن يتحلل ويتسرب مع الريق فيدخل إلى الجوف. فقال العلماء: فالأحوط، وإن كان الأصل وجائز لمن ضمن عدم الدخول إلى المعدة، مع ذلك الأولى والأحوط للمسلم ماذا؟ أن يتركه، يجعله قبيل السحور أو بعد السحور، وكذلك أو في الإفطار. أما مع الصيام فيحاول ماذا؟ أنه يتركه، وإن كان قال العلماء ألا أصل فيه الجواز. كذلك المسألة المتعلقة بالطعام والشراب مسألة التذوق، تذوق الطعام والشراب، أو قلت تذوق الطعام بالأصح للطاهي وللطباخ، وهذا قد يحتاج بعض الناس إليه، مثل رجل في مطعم أو امرأة في بيتها تطبخ طعاما فأشكل الأمر عليها، هل هذا الطعام فيه ملح أو ليس فيه ملح؟ وهنا المشكلة، إن ترك بلا ملح فضحت، وإن كان فيها ملح وأضافته ملح هذه كارثة. فهل يجوز ويستسهل في هذا الباب أن يتذوق الطعام؟ الصحيح نعم، يجوز للطاهي وللطباخ ولمن يحتاج أن يشتري ماذا، ولمن أراد أن يشتري طعاما فأراد أن يتأكد من طعمه له أن يتذوق الطعام، لكن بشروط ثلاث، شروط ثلاث قيد العلماء في حالة تذوق الطعام. الأمر الأول، ينبغي أن يكون لحاجة، أن المسلم يحتاج لذلك. إن كان الطاهي أو الطباخ يحتاج إلى تذوق الطعام فعل، وإن لم يحتاج لذلك فإنه يكره، فإنه يكره. كما قلنا شخص استشكل أمر عليه، هل هذا فيه ملح أو ليس فيه ملح، هنا إشكال قوي، فكيف يتخلص؟ هذه حاجة لا بأس أن يتذوق الطعام، الحاجة موجودة، ولا يجعلها لغير حاجة. كبعض الناس بعد سويعات يذهب ويأتي المطبخ، إيش أفعل؟ أذوق طعام، إيش من حاجة؟ هذا ليس بحاجة، هذا عبث. الأمر الثاني قال علماء أن يكون بطرف اللسان، أن يكون بطرف اللسان. مو معنى أنك تذوق الطعام أن تأخذ لقمة تجعلها في فمك ثم تنضغ ثم تبلف يقول في ملح، لا ما يحتاج هذا كله، وإنما تذوق بطرف اللسان. ويقول علماء حتى في باب الطب أن من رحمة الله ومن حكمة الله في اللسان أن جعل الجزء الذي يستطعم به الطعام في مقدمة اللسان، بإمكان الإنسان أو المرء أن يعرف الشيء ملوحته وهكذا وحموضته بطرف لسانه، يدخل طرف اللسان في الطعام فيعرف هذه ماذا ماهية الطعام، وهكذا قال العلماء، فيكون الطعم والتذوق في طرف اللسان. وأمر ثالث قال العلماء أن يمج، أن يمج ما تذوقه، إذا تذوق شيء بطرف لسانه يتفل حتى ماذا يذهب هذا الذي تعلق بطرف اللسان. فهذه أمور ثلاثة للحاجة، وأن يكون بطرف اللسان، وأن يمجه، ومعنى يمجه أن يتفله. ولهذا جاء في البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا بأس بتذوق الطعام، بتذوق الطعام أو الخل لمن يريد شراءه، لا بأس بتذوق الطعام والخل لمن يريد شراءه. فبعض الناس يحتاج يشتري حاجة فلا بد يتأكد من سلعة، من السلعة، فإن كان يحتاج التذوق بهذه الأمور الثلاثة. وأيضا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وتذوق الطعام لغير حاجة مكروه، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتذوق الطعام لغير حاجة مكروه ولا يفطر، مكروه ولا يفطر. قال وإن كان لحاجة فهو كالمضمضة، وإن كان لحاجة فهو كالمضمضة. فعني إن كان المسلم يحتاج كالطاهي والطباخ يحتاج إلى التذوق، فحاله عند الحاجة كحال المضمضة أي يجوز. فهذه أهم مسائل إخواني في الله متعلقة بهذا الباب، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.